فيها بهذه الدقائق المعدودة أمرا مهما تهبو إليه كل نفس ويرجوه كل مسلم ومسلمة، ألا وهي حفظ كتاب الله عز وجل وحسن تلاوته. لا شك أن الله عز وجل أمر بالاعتناء بهذا الكتاب العزيز وهذا القرآن العظيم، وحيث قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأمر الله جل وعلا كذلك بالإيمان بهذا الكتاب العظيم، بل هي من أصول الإيمان الستة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالكتاب يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وأمر جل وعلا كذلك بالاعتناء بتلاوته وحسن تدبره. قال الله جل وعلا: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأمر جل وعلا كذلك باتباعه والعمل به. قال الله جل وعلا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كما أثنى الله جل وعلا على أهله أهل هذا الكتاب أهل القرآن، فقال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كما حذر جل وعلا من الإعراض عنه وتوعد على ذلك، قال جل وعلا: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أيضا من الأمور التي جاءت في الكتاب والسنة في الحث على أخذ القرآن والاعتناء به تعلم هذا الكتاب العزيز تعلم القرآن العظيم وتعليمه وبيان الفضل على ذلك. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكفى به شرفا أن يذكره الله جل وعلا بأن هذا القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو شرف للعلماء العاملين بأن يكون هذا النور المبين في صدورهم يحملونه بين جنبات قلوبهم. وفي الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، وفي رواية اقتنوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. وفي الحديث المشهور حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، وفي رواية إن أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. كذلك جاء في السنة التمسك بهذا الكتاب العزيز والعمل به. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال ابن الأثير رحمه الله: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. جاء في حديث ابن عمر كذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما: ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوجه الاعتناء بالقرآن العظيم وأخذه حفظ هذا القرآن والعناية بألفاظه. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ وتلاوة القرآن العظيم، وتنافس الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بحفظ القرآن الكريم وإقامة حروفه، كما اعتنوا بإقامة حدوده والعمل به. فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. انتبه إلى هذه اللفظة: وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل حافظ القرآن، فضل حافظ القرآن. وجاء في حديث سلمة الجرمي رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يهم الناس في الصلاة أكثرهم أخذا للقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بحفاظ القرآن من أصحابه رضي الله عنهم، بل كان يبجلهم ويوقرهم. وكان من حسن اعتنائه صلى الله عليه وسلم بحفاظ القرآن أنه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد، ويقدم أكثرهم حفظا للقرآن، ويقدم أكثرهم حفظا للقرآن. فهذه هي منزلة حافظ القرآن في الدنيا وفي البرزخ. أما منزلته في الآخرة فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من صور الاعتناء بالقرآن العظيم وحسن الأخذ به تعاهد القرآن خشية التفلت من حفظه، فلا بد للإنسان الذي يحفظ القرآن لا بد له من أن يتعاهد هذا القرآن، كما مر معنا في الأحاديث أن هذا القرآن شديد التفلت، بل هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وكما تعلمون أن الإبل إذا تفلتت من رباطها ومن عقلها لا يستطيع يعني أحد ربطها إلا بشدة وقوة، كذلك القرآن شبه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بأنه كصاحب هذه الإبل، إن أمسك عليها وتعاهدها بقيت، وإن تركها وأهملها ذهبت. وجاء كذلك في حديث أبي مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وجاء كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيف وكيف، بل نسي، استذكروا القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من أمور الاعتناء بالقرآن الكريم وحسن الأخذ به التحذير من هجره وتركه والإعراض عنه، لأن الإعراض عن القرآن ليست هي صفة من صفات المؤمنين، بل هي صفة من صفات الجاحدين والعياذ بالله. القرآن العظيم كلام الله عز وجل، كلام عزيز، كلام عظيم، بين الله جل وعلا أنه حفظه في اللوح المحفوظ، فقال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كما بين الله عز وجل أنه حفظ القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه له في صدره عليه الصلاة والسلام، قد قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد من التنزيل للقرآن شدة، فقال الله جل وعلا له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فجمعه الله جل وعلا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره ببيانه وتبليغه. كذلك بين الله جل وعلا أنه جمع وحفظ القرآن في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك حفظ الله عز وجل القرآن في حال تبليغه للناس، في حال تبليغه للناس، فقد حفظ الله عز وجل القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام في حال التبليغ والدعوة، فقال الله جل وعلا: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك حفظ الله عز وجل هذا القرآن بعد التبليغ وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو كلام الله عز وجل، حفظه من التبديل وحفظه من الزيادة والنقصان. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله جل وعلا: لا يأتي عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه جملة من الآيات والأحاديث النبوية ويعني صور من اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا القرآن العظيم، كيف لا وهو النور المبين والصراط المستقيم الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى عباده ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وهو سعادتهم في الدنيا والآخرة، بل هو مصدر التشريع الأول والنور والهداية، وفيه خبر الأولين والآخرين. فضله الله عز وجل على سائر الكتب المنزلة وحفظه من التبديل ومن الزيادة والنقصان، فهذه منزلة عظيمة وثواب جزيل لمن تعلم هذا الكلام العزيز، كلام الله عز وجل. أما عن كيفية حفظ هذا القرآن فلقد اعتنى الصحابة رضي الله عنهم في الصدر الأول، بل قبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. اعتناؤه صلى الله عليه وسلم وحرصه كذلك على تلقي هذا الوحي ويعني حفظه، فبين الله جل وعلا له بأنه سيجمع له هذا القرآن في قلبه وأنه سيسهل له تلاوته وتبليغه. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. والتلاوة هنا إما أن تأتي بمعنى القراءة وإما أن تأتي بمعنى الانتباع، بمعنى اتباع القرآن وما فيه من الهدي والوعيد. فهذه الأمور تحفز الإنسان لأن يكون من زمرة أهل الله وخاصته وأن يكون من أهل القرآن. من منا لا يريد أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؟ كلنا يريد ذلك، لكن الطريق إلى الله يحتاج من العبد صدق التجاء إلى الله عز وجل وحسن سير إليه سبحانه وتعالى. ذكر أهل العلم يعني قواعد ويعني صورا لحفظ القرآن الكريم وطريقة حفظه ويعني حسن الاعتناء به، وذكروا لذلك يعني بعض القواعد والضوابط في حفظ القرآن الكريم. ومن أهم هذه الأمور التي تعين على حفظ القرآن الكريم الإخلاص لله جل وعلا في حفظ الكتاب العزيز. فالإخلاص لله جل وعلا هو سر التوفيق والفتح من الله على العبد، فمتى ما أخلص العبد لله عز وجل في حسن توجهه ونيته فإنه يعينه الله عز وجل على حفظ كتابه العزيز. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من الأمور أيضا والقواعد المهمة في حفظ القرآن الكريم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل ذلك في حسن تلقي هذا القرآن العظيم، وسيأتي من الضوابط التلقي على شيخ ملقن. فمن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تلقي هذا القرآن ومعرفة ضبطه وأدائه كما نقل إلينا فحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن العظيم هي كذلك من القواعد والضوابط المهمة لحفظ القرآن الكريم. كيف لا وقد جاءنا عن طريق الوحي، القرآن جاءنا عن طريق الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن الوحي أمين الوحي جبريل عليه السلام، عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد المهمة والضوابط التي تذكر في حفظ القرآن الكريم الحفظ في الصغر. الحفظ في الصغر يقولون كالنقش على الحجر، أما الحفظ في الكبر فكالكتابة على الماء. الشطر الأول لا شك أن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وسنين الحفظ أو سنين الحفظ يعني تبدأ كما يقولون من 5 سنوات تقريبا، يبدأ الإنسان يحفظ ويتلقى الحفظ ويستطيع أن يستوعب في هذا العقل وهذه الذاكرة التي خلقها الله عز وجل وأودع فيها سبحانه عجائب صنعه. فالإنسان في هذه المرحلة يبدأ بتلقي الأمور ويحفظ العلم ويحفظ القرآن إلى ما شاء الله. الحفظ لا يقف إلى سن 25 أو إلى 18 أو إلى 30، لكن في بدايته في الصغر كما ذكروا كالنقش على الحجر، أما الحفظ في الكبر كما يقولون كالكتابة على الماء فهذا غير صحيح. قد حفظ القرآن الصحابة رضي الله عنهم وهم كبار في السن، كانوا كبارا في السن، نساؤهم ورجالهم كانوا كبارا في السن فحفظوا القرآن، وكثير منهم وكتب الطبقات طبقات القراء وحفظ القرآن مليئة بذكر الصدر الأول من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن حفظوا القرآن وهم كبار في السن. ولعل هذه القاعدة يعني أو تكملتها والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء مما يعني يؤدي إلى التحفيظ والتثبيت، فالإنسان لابد أن يكون له عزيمة صادقة كما سيأتي في قواعد حفظ القرآن الكريم. كذلك من الأمور المهمة والقواعد المهمة في حفظ القرآن الكريم اختيار وقت الحفظ، أن يختار الإنسان وقتا للحفظ. وأوقات الحفظ من أهمها وأجمعها لقلب الإنسان الليل، ساعات الليل غالية فلا ترخصها في الغفلة. ساعات الليل خصوصا في الثلث الأخير من الليل عندما يبدأ الناس وينامون فهذا هو أفضل وقت للحفظ ولقراءة القرآن. إن كما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. كذلك من الأوقات المهمة واختيار هذه الأوقات لحفظ القرآن الكريم وقت ما بعد الفجر. بعد الفجر وقت فيه بركة ووقت تقسم فيه الأرزاق، فهذا الوقت يعني يحسن الإنسان أن يستغله في الحفظ ومداومة القراءة. كذلك من الأوقات المهمة للحفظ ساعة ما بعد العصر، بعد أن يأخذ الإنسان شيئا من القيلولة ويرتاح، يعني يقوم العصر وهو يعني منشرح البال والذهن ويحفظ يعني ما تيسر له من القرآن. كذلك من الأوقات الجليلة أيضا للحفظ وقت ما بين المغرب والعشاء، وقت ما بين المغرب والعشاء فهو وقت كذلك ثمين لمن يعني استطاع أن يستثمر هذا الوقت. يتعلق كذلك بقاعدة اختيار الوقت اختيار المكان، اختيار المكان وأشرف الأماكن وأفضلها هي بيوت الله جل وعلا، أشرف الأماكن للحفظ هي بيوت الله، المساجد، الجلوس في المساجد والقعود فيها ومذاكرة القرآن وحفظ القرآن فيها من أجمع الأماكن لحفظ القرآن وجمع يعني شعر القلب. كيف لا والمساجد تحضرها الملائكة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عظيم في يعني اختيار هذا المكان الطاهر. إن لم يتوفر المسجد ففي مكان يكون يعني بعيدا عن الملهيات ويكون بعيدا يعني عن المؤذيات، فيختار مكانا يستطيع أن يجمع يعني قلبه فيه على حفظ القرآن الكريم. كذلك من الأمور والقواعد والضوابط المهمة في حفظ القرآن الكريم القراءة المجودة والتغني بالقرآن. القراءة المجودة والتغني بالقرآن من أسباب تثبيت المحفوظ، من أسباب تثبيت المحفوظ. وذلك عندما يقرأ الإنسان بقراءة مثلا مسترسلة ولا يعني يقيم الحروف إقامة صحيحة فلا ينتبه لقراءته، لكن عندما يقرأ بتأني وكذلك يقرأ بتلاوة مجودة يتغنى في قراءته، وهذا من ميزات القرآن على اللغة العربية. عندما يتحدث الإنسان مع الناس لا يناغم القراءة، ما يسلم على الناس بترتيب السلام عليكم ورحمة الله أبدا، إنما يسلم سلام عادي. لكن القرآن له ميزة في التغني به وحسن يعني تلاوته، بل هو مطلوب شرعا، بل هو مطلوب شرعا. عندما يقرأ القرآن بتجويد وأداء حسن بينه وبين نفسه فهذا أدعى للحفظ. كذلك من الأمور التي تذكر في حفظ القرآن الكريم الاقتصار على طبعة واحدة من المصحف، وهذا مجرد، فإن الإنسان إذا تنقل يعني بين طبعات المصاحف وهي تختلف في طبعاتها فهنا قد يشوش عليه حفظه، لأن من الأمور المعلومة أن أمور الحفظ عندنا ثلاثة: بالعين قد يحفظ الإنسان، وبالسمع، وكذلك يعني القلب. وجماع هذا كله عندما يتلو هذه الآيات، فعندما يقرأ ببصره وينظر في طبعة واحدة فإنه يعني يستطيع أن يثبت مكان مثلا الصفحة أو مكان هذه الآية، وهذا يعني مجرب عند من يحفظون القرآن. والمصاحف والطبعات كثيرة، يعني وهنا مصحف اسمه مصحف المدينة النبوية وهو معروف ومنتشر، وهذا يسمونه مصحف الحفاظ، تحتوي صفحاته كل صفحة فيها 15 سطرا تبدأ بآية وتنتهي بآية، بخلاف بعض المصاحف والطبعات، لكن هذا يعني يسمونه مصحف الحفاظ. فلو أن الإنسان يعني بدأ يقرأ في هذا المصحف ويرتب حفظه عليه بإذن الله عز وجل إذا حفظ يوميا في سنتين يكون خاتما وحافظا للقرآن الكريم. أيضا من القواعد والضوابط المهمة في حفظ القرآن الكريم، وهذه قاعدة يجب التنبه لها ويجب كذلك عدم إهمالها، وبإهمال هذه القاعدة والتساهل فيها كذلك قد تؤثر على قراءة الإنسان سلبا. ما هي هذه القاعدة؟ تصحيح القراءة قبل الحفظ، تصحيح القراءة قبل الحفظ. احذر أن تحفظ القرآن قبل أن تصحح. كيف؟ يعني إذا جئت تحفظ آية من كتاب الله عز وجل أو صفحة أو سورة، فقبل أن تحفظها في قلبك وتستوعبها في عقلك وتودعها في ذاكرتك، فانتبه إلى تصحيح تلاوتها بقراءتها على شيخ متقن. إن لم يتوفر الشيخ المتقن في الوقت الحالي مثلا وأنت جالس، الوسائل الحديثة لله الحمد يعني معك في كل مكان، في السيارة وفي الطائرة وفي البر وفي البحر وفي كل مكان، فليس لك عذر في تصحيح التلاوة. لا بد أن تصحح تلاوتك، لأن سبق في غير يعني هذا المجلس ذكرنا حكم التجويد والاعتناء به، وأن حكم التجويد وإقامة الحروف، إقامة القرآن الكريم إقامة صحيحة، هذا واجب على من يريد قراءة القرآن. كيف؟ لأنه كلام الله عز وجل، لا يصح للإنسان أن يقرأ القرآن ويلحن في تلاوته، يقرأ الفتحة كسرة والكسرة ضمة ويقصر في الممدود ويمد في المقصور وهكذا، ويدغم فيما لا يدغم ويظهر ما لا يظهر، ويعني يؤلف بين هذه الكلمات وهذه الحروف فلا تستقيم قراءته. ما هكذا أنزل القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين واضح، فلا بد من تصحيح التلاوة وتصحيح القراءة قبل الحفظ، لأن من الصعوبة بمكان إذا حفظت كلمة أو آية خطأ، خصوصا إذا كنت يعني في الصغر، فستمشي معك إلى أن يشاء الله، وهذا شيء مجرب وأنتم تعرفون ذلك. من القواعد كذلك المهمة والضوابط يعني في حفظ القرآن الكريم، عملية الربط بين الآيات وبين السور كذلك، لأن الربط بين الآيات والسور يؤدي إلى الحفظ المتماسك المترابط. كيف؟ عندما يقرأ مثلا آية من كتاب الله عز وجل مثلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم إلى نهاية الآية، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم ربما ينسى الآية التي بعدها. فهذه القاعدة يقولون عملية الربط، اربط الآية بما بعدها، تقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وهكذا، يعني تشبك آية بآية، تربط آية بآية حتى إيش تستذكر يعني الآية التي بعدها، كذلك تربط نهاية الصفحة بأول الصفحة الأخرى، كذلك هذه من يعني عمليات الربط التي تؤدي إلى حفظ متماسك. أيضا من القواعد المهمة والضوابط المهمة في حفظ القرآن الكريم، قاعدة لا بد منها، وهي يعني قاعدة نبوية، التكرار، وتسمى المعاهدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهد القرآن، فالتكرار يحمي الحفظ الجديد من التفلت والفرار. إذا حفظت كذا فإن ما تكرر تقرر، وإن لم يتكرر يعني هرب وفر، فالتكرار وكثرة الترداد تحمي الحفظ الجديد من الفرار. يتعلق بهذه القاعدة أيضا الحفظ اليومي، الحفظ اليومي المنظم، لا يفوت عليك يوم يا قارئ القرآن إلا وأن تحفظ يعني شيئا من القرآن، ولو سطرين، ولو تحفظ سطرين ثلاثة آيتين آية، هذه نعمة، وتكررها ويعني حتى لا تتفلت، وبمرور الأيام والليالي والعمر يمضي سريعا يجد الإنسان نفسه قد يعني انتهى من 10 أجزاء ثم يمشي هكذا ويجد نفسه في منتصف القرآن، ما إن يمضي العمر إلا ويجد نفسه قد ختم القرآن كاملا حفظا. وهذا شيء مجرد، شيء مجرد. فحفظ اليوم المنظم خير من الحفظ يعني المتقطع. فالحفظ المتقطع يعني يمل الإنسان عندما يتلو، عندما يعني يحفظ يوما ويترك أياما بل شهورا ثم يرجع مرة أخرى إلى الحفظ، فهذا يعني متعب للإنسان، متعب جدا. حفظ متقطع يمل الإنسان، بطبيعة الإنسان ملول، لكن عندما يكون جادا في الحفظ ولو يسيرا لا يثقل الإنسان على نفسه، لا يرهق نفسه ولا يعني يملكها، بل يقرأ ما تيسر ويحافظ على هذا المحفوظ يوما بعد يوم، بإذن الله عز وجل سيجد يعني ثمرة هذه القاعدة. كذلك مما يرتبط في هذه القاعدة المهمة، قاعدة الحفظ اليومي، مسألة مهمة وهي الحفظ المتأني البطيء أفضل من الحفظ السريع. الإنسان عندما يمسك صفحة الآن من المصحف حفظا جديدا ويقرأها 20-50 مرة في مجلس واحد سيحفظه، بل بعض الناس يحفظ من أول مرة، هذه هبة من الله عز وجل. بعضهم يحفظ من بعد 100 مرة، بعضهم يحفظ بعد أيام، وهكذا هذه الهبة. لكن الإنسان يحفظ، فعندما يكون الحفظ يعني سريعا ويحفظ هذه الصفحة عندما يكررها 50 مرة في مجلس ويأتي يسمعها ستجد قراءته صحيحة، لكن تعال له بعد أيام بل بعد ساعات ربما يأتي بآية ويسقط أخرى. لماذا؟ لأن الحفظ جاء سريعا، فإذا جاء الحفظ سريعا ذهب سريعا وتفلت سريعا، فلا بد من إيش؟ من التأني في الحفظ. الحفظ البطيء يقرر المحفوظ في القلب ويرسخه، ويجد الإنسان ثمرة هذا الحفظ البطيء بعد حين. عندما يحفظ بطيئا ويعني بمعنى أنه يكرر هذه يعني الآيات المحفوظة ويستعين بالله عز وجل بتكرارها وحسن تردادها، بعد ذلك سيجد بإذن الله ثمرة هذا الحفظ البطيء بعد حين، سيجد ثمرة ذلك بعد حين. من الأمور المهمة كذلك في حفظ القرآن الكريم عدم النظر يعني إلى ما يشبه على الإنسان حفظه، بمعنى القرآن الله عز وجل ذكر بأن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، فالقرآن تثنى فيه يعني القصص والأحكام والآيات متشابهة بهذا المعنى، بمعنى بعض الآيات تجدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربك تتمارى والله خبير بما تعملون والله وما ربك بغافل عما تعملون، وهكذا تجد آيات متكررة. ففي بداية حفظك احفظ على طبيعتك وركز في محفوظك وفي السورة التي تحفظها، لا تشبه على نفسك، لأن يعني تقول مثلا والله هذه الآية وردت هنا ووردت في موضع آخر في النساء وفي العمران وفي كذا وفي كذا، يعني في بداية الحفظ لا تشبه على نفسك، إنما اقرأ بطبيعتك وحفظك، لأن التشبيه على يعني نفسك في البداية ربما يوقعك في يعني الخلط بين الآيات وتركيب الآيات بعضها في بعض. لكن هذا أمر مهم للحفاظ، عندما يقطع شوطا في الحفظ لابد أن يركز على المتشابهات، فالتركيز على المتشابهات يدفع ويرفع الالتباس في الحفظ. هناك من يعني أعظم الأمور ومن أفضلها في التركيز على المتشابهات أن تقترن بشيء، هذا الأمر الأول، تقترن بشيء تقرأ عليه القرآن ويبين لك يعني المتشابهات، فهذه أول طريقة يعني تعرف فيها المتشابه، فشيخك هو أعرف بك أثناء القراءة عندما تلازم شيخا في القراءة ويرى يعني منك التباسا في بعض الآيات مثلا، هنا يعطيك رابطا أو ضابطا يعني في يعني تمييز هذه الآية بعدم خلطها بآية أخرى أو بسورة أخرى. من الأمور أيضا المهمة في التركيز على المتشابهات كتب ألفت قديما وحديثا في متشابه القرآن، لكن لا ينصح في البداية أن تقرأ في هذه الكتب. لماذا؟ لأنها ستشوش عليك الحفظ في البداية، إنما هي مرحلة يعني تكون متقدمة بعدما تضع أنت شوطا في التلاوة، ربما أنت تؤلف كذلك متشابهات، تضع أنت لنفسك روابط يعني في ضبط المتشابهات من يعني آية إلى أخرى أو من موضع إلى آخر. من القواعد المهمة كذلك في حفظ القرآن وضبط تلاوته كما ذكر آنفا ضرورة الارتباط بمعلم، لابد في تلاوة القرآن ترتبط بمعلم، حتى لو كنت عالما باللغة العربية، عالما بالأحكام، عالما بالتلاوة وحسن الأداء وجمال الصوت والنظم وغير ذلك، هذا لك، لكن التلاوة والقراءة سنة متبعة، يأخذها يعني الآخر عن الأول وهكذا، فلا بد للإنسان أن يرتبط بمعلم متقن مجيد للتلاوة، معروف بحسن الاتباع وحسن العقيدة كذلك، لأن حسن العقيدة والسيرة والسنة لها تأثير على المعلم وعلى المتعلم كذلك، فلا بد للإنسان أن يرتبط بمعلم متقن مجيد يعينه على يعني تلاوة القرآن ويبين له خطأه في التلاوة، يبين له كذلك خطأه في التلاوة. فالارتباط بالمعلم هذا من أهم الأمور في حسن تلاوة وحفظ القرآن الكريم. نعم، كذلك من القواعد والأمور المهمة في حفظ القرآن الكريم عندما تفتح المصحف تركز على الآيات، تقرأ بالنظر 10 مرات 15 مرة. يذكر عن الحفاظ، بعض الحفاظ رحمهم الله، بأنهم كانوا يقرؤون المحفوظ 100 مرة. أنا سمعت مرة الشيخ محمد بن عبد الله السيد رحمه الله إمام الحرم المكي كان يتحدث عن يعني تجربته في حفظ القرآن الكريم، وكان والده الشيخ عبد الله يعني يلزمه في حفظ القرآن الكريم لما كان في بلده القصيم، فكان يقول الوالد يقول لي راجع القرآن وراجع هذا المحفوظ المقرر 100 مرة، فعندما رآني يعني مللت قال لي نخفض لك إلى 60 ولا نخفض بعد ذلك، يعني يكون إلى 60، يعني يراجع الصفحة مثلا 60 مرة. فلما الواحد يراجع الصفحة الواحدة 60 مرة كان يراجعها سابقا 100 مرة، فهذه يعني بإذن الله عز وجل ستركز يعني المحفوظ، تقرأها نظرا 15 مرة، تغلق المصحف وترددها وتكرر هذه الصفحة، بإذن الله عز وجل يثبت المحفوظ. من أهم الأمور في حفظ القرآن وقواعده المهمة اقتران الحفظ والقراءة بالعمل ولزوم الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات، فالقلب يعرض عليه أمور كثيرة تلهي الإنسان وتشغله الدنيا يعني بملذاتها، فمتى استجمع الإنسان قلبه وطهر قلبه من هذه الأمور بإذن الله عز وجل يعني يجمع الله عليه شمله ويعينه على حفظ كلامه. من الأمور المهمة في حفظ القرآن الكريم والضوابط الأساسية المراجعة كذلك المنظمة، متى حفظ لا بد أن تراجع، من يحفظ ولا يراجع فلا فائدة منه، تحفظ وتنسى بشر، نعم نحن بشر نحفظ وننسى، لكن القرآن عندما تحفظ لا بد أن تراجع، تكون كذلك مراجعتك منظمة، لا بد من المراجعة المنظمة. أما المراجعة العشوائية فضررها أكبر من نفعها، يعني اليوم أراجع لي جزء مثلا حافظ 10 أجزاء، اليوم أراجع جزء، بعد شهر أراجع الجزء الثاني، بعد 3 أشهر أراجع الجزء الثالث، ولا أنا ناسي الجزء الأول والعاشر، فعلى ما وصل الجزء العاشر إلا أنا ناسي الجزء الأول والثاني والثالث إلى التاسع وهكذا. لكن لا بد أن يكون هناك يعني مراجعة منظمة، وهذه أيضا يعني المراجعة المنظمة لا بد أن تكون إما على شيخ وإما أن تكون على قرين أيضا متقن، اتخذ قرينا معك في حفظ القرآن، وهذه من أعظم الأمور في المراجعة، يكون لك قرين في العلم في طلب العلم وتراجع معه القرآن وتستذكر يعني معه الدروس، وهذا مصداقه قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى، وهذا من أعظم الأمور أن تتعاون أنت وزميلك يعني في تثبيت القرآن العظيم. كذلك من الأمور المهمة والقواعد في حفظ القرآن الكريم الفهم الشامل للآيات ولما يراد حفظه، من أهم الأمور إلى الحفظ المتكامل، حفظ شامل يؤدي إلى الحفظ المتكامل. عندما أقرأ مثلا سورة الأنفال فلا بد أني مثلا أستوعب يعني ما في هذه السورة من أحكام وما يعني أسباب نزولها، وأنها نزلت مثلا في بدر وهذه الغزوة وتحدث عن الغنائم وكذلك عن أمور الأسرى والنداءات الموجودة في هذه السورة، وبدايتها سؤال الناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الغنائم وتوزيعها، يسألونك عن الأنفال وهكذا. عندما يعني تستحضر يعني هذه الأمور وتفهمها فهذه من الأمور المهمة إلى حفظ جيد المتقن. كذلك من الأمور المهمة والقواعد المهمة في حفظ القرآن العظيم قوة الدافع وصدق الرغبة في حفظ القرآن. عندما يكون عند الإنسان رغبة ولحة شديدة في حفظ القرآن الكريم فبإذن الله عز وجل سيعينك الله عز وجل على ذلك. فاعزم النية يا حافظ القرآن واستعن بالله عز وجل يعني من هذه اللحظة، لا تسوف إلى متى ونحن نسوف، اليوم أحفظ غدا ألتحق بمراكز القرآن، غدا ألتحق بحلقة في المسجد، لا اعزم النية ويكون عندك صدق في الرغبة واستعن بالله وسيعينك الله عز وجل، ومن يستعن بالله يعينه. نعم. كذلك من الأمور المهمة والقواعد والضوابط المهمة في حفظ القرآن الكريم الالتجاء إلى الله عز وجل في الدعاء وطلب العون منه، وهذه من أعظم الأمور، من أعظم الضوابط والقواعد، أن تلتجأ إلى الله عز وجل بأن يعينك على حسن تلاوة القرآن العظيم وحسن تلاوته، فمن استعان بالله أعانه ويسر له أمره، كيف لا؟ الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني، النتيجة استجب لكم، ادعوني استجب لكم. فمن دعا الله عز وجل لا شك أنه سيستجيب له دعاء، لكن لا يعجل، لا يعجل، ويستعين بالله عز وجل ويصدق في رغبته في حفظ القرآن الكريم، وسيعينه الله عز وجل. هذه أمنية، يعني كثير أمنية كثير من الناس يريدون أن يحفظوا كلام الله عز وجل ويحسنوا تلاوته، ولله الحمد في هذا البلد المساجد مفتوحة ومراكز التحفيظ، ولله الحمد منتشرة في أرجاء هذا البلد، و يعني أتوقع أنه في من كل بيت يعني المساجد قريبة والحلقات كثيرة، والحلقات متنوعة للكبار وللصغار، للرجال وللنساء، للعرب ولغيرهم، حتى لغيرهم، حتى غير العربي يستطيع أن يحفظ القرآن بسهولة، لأن هذا القرآن ليس للعرب فقط، هذا القرآن أنزله الله عز وجل للعالمين. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كل الناس. فعلى الإنسان يعني أن يجتهد ويستعين بالله عز وجل بأن يلتحق بهذه يعني الحلق المباركة، حلق الذكر، وكثير لله الحمد كما ذكرنا، سواء كانت مراكز التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف أو المساجد أو حتى يعني المحفظين يعني الشخصيين، مثلا واحد لا يريد يحفظ في مدرسة ولا في مسجد يأتي بمحفظ البيت، ما فيها مشكلة، يحفظ يتعاون مع زملائه. القصد أن الإنسان يعني يتقدم في حفظ القرآن ويستعين بالله عز وجل على يعني حفظ القرآن، وسيجد بإذن الله عز وجل يعني بركة هذا القرآن في حياته وعند موته وعند لقاء ربه بإذن الله عز وجل. كان أحد الشيوخ يعني يوصي تلميذه، أخذ بيده وقال له: يا بني عليك بالقرآن، فإنه لن يتركك، فإنه لن يتركك لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة حتى يدخلك الجنة، حتى يدخلك الجنة. ومصداق هذا الكلام يعني في الآيات والأحاديث التي مر علينا ذكرها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل عز وجل أن يستعملنا وإياكم بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.